الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 38 من فتح المجيد. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: ولأحمد بسند جيد. السند الجيد هو بين الصحيح والحسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم. ابن حبان في صحيحه قوله: إن من شرار الناس بكسر الشين وجمع شرير. قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. قوله: الذين يتخذون القبور مساجدا، معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجدا، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى. فما رفع أكثرهم بذلك رأسا بل اعتقدوا أن هذا الأمر نعم قربة إلى الله تعالى. وهو ما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه وربما دعوا إليه ورقبوا في فعله. فلقد اشتدت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وإذا كان هذا هو الواقع، تجد أن الناس لا يبالون بما يقعون فيه من الشركيات والبدع والخرافات. ومثل هذا ما يحصل هذه الأيام من إحياء الموالد العظيمة، سواء في المناطق الشمالية من قبل الرافضة الحوثيين، أو في المناطق الجنوبية من قبل المتصوفين الضالين. فإذا نشأ الصغير الجاهل والبدوي والعامي على مثل هذه، ربما ظنها من الدين، فكيف إذا انضاف إلى هذا حث من يتلبس بقماص أهل العلم على هذه البدع والمنكرات؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا يعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، أي المعروفين بالتوحيد. وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه فتوى قائمة على مثل حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما هؤلاء القبورية قد يستدلون بقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقولون بأن المساجد قد اتخذت على الصالحين، وذكر الله عز وجل ذلك في القرآن. والرد عليهم: أولا، أن هذا شرع من قبلنا، وقد جاءت الأدلة بالتحذير من هذا الأمر. الأمر الثاني، أن الذين قاموا ببناء المسجد على هؤلاء هم أهل الغلبة من الساسة ومن إليهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي لم يكن البناء من الصالحين ولا بإذن الصالحين، وإنما كان ممن غلبوا بالقهر ونحوه. قال: وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم في القرافة، مقبرة في مصر منسوبة إلى قرافة بطن من المعافر قبيلة من اليمن، من الأبنية منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج من الشافعية، وهو القاضي يوسف بن أحمد، وله قول ينتقد عليه غرائب مثل ذلك القول بحصر الأسماء الحسنى في 99 كما استظهر ذلك الحافظ بن حجر. ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه، خرجه مسلم وفي خارج الصحيح، وأن يكتب عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره هذا الحديث حجة عليه، يعني حجة على من أجازه، كيف يجيز شيء يحرمه الدليل. فقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاط المكتوبة، وهي من بدع أهل الطول أحدث، يعني أهل الغناء، أحدثوه إرادة الفخر. البلاط المكتوبة هي البلاط التي يكتب عليها اسم الميت وتاريخ موته ونحو ذلك، والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. والكراهة هنا للتحريم، الكراهة للتحريم. وذكر قاضي خان أن يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. والزيلعي محسوب على الأحناف، وهو أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي من فقهاء الحنفية، وهو غير الزيلعي عبد الله بن يوسف صاحب نصب الراية، وزيلع من الصومال، وبعضهم عاش في زبيد، لكن أظن الذين انتقلوا إلى زبيد انتقلوا في أيام وجود العلماء في ذلك البلد، مع أن كثير من علماء ذلك البلد عندهم تصوف. قال: وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. الحديث: وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذهم صورا والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. يعني مبدأ الشرك تعظيم البقع التي لم يعظمها الله، وفعل طاعات في أماكن لم يشرعها الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة. يقال المقبرة والمقبرة والمقبرة، ثلاث لغات. وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، يعني القديمة والجديدة، فلا يقول الجديدة ما فيها نجاسات والقديمة فيها نجاسات. وإن انقلبت تربتها ولم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوما أن قبور الأنبياء لا تنجس. كرر المصنف رحمه الله النهي عن هذه البدعة ليبين أن علة النهي عن اتخاذ القبور مساجد ليست النجاسة، وإنما هي سد ذريعة الشرك. وبالجملة: فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه، بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قد تقدم حديث عائشة. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. وكذلك إن لم يكن بنى عليه مسجد بني عليه مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كلما كان فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. يعني حتى لا يقوم القائل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا ما هي مقبرة، هذا هو عبارة عن قبر، قبر واحد. وعلى التفصيل الذي ذكرته لكم، إن كان القبر أدخل في المسجد الحكم بنبش القبر وأخراج القبر، لأنه دفن في أرض غير موقوفة لهذا الشأن، وصار حكم المغتصب. وإن كان القبر وضع أولا فإدخال المسجد يعني فيه من الباطل، يجب هدم المسجد، العلة العظيمة لأنه سد ذريعة الشرك، والثانية أنه أخذ مكانا مغصوبا، والصلاة في المكان المغصوب لا تجوز، مع أن العلة الأولى أقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى القبر بيت العبد حتى يكون البيت بالعبد، فمعناها أن هذا القبر لا يجوز أن يباع ولا أن يؤجر ولا أن يفعل فيه شيء. فقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها، لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحاب هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. قال: لم أجده بهذا اللفظ، ووجدت في مصنف بن أبي شيبة عنه أنه قال: لا يصلى تجاه حش ولا حمام ولا مقبرة، وإسناده ضعيف، لأن في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، يرويه عن الحكم عن علي رضي الله عنه، والحكم لم يدرك علي رضي الله عنه. فعلى هذا يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على مقبرة، سواء كان لها حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على القبور، خرجه مسلم. ومعلوم أن القبور في ذلك الوقت لم يكن قد اتخذت أماكن للصلاة، لكن هذا النهي للصحابة رضوان الله عليهم هو نهي للأمة، لأن مسألة تعظيم القبور إنما جاءت بعد، وإلا ما ذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم اتخذوا شيئا على شهداء أحد مع تعظيمهم لهم، من حيث أنهم أبلوا بلاء حسنا وشهداء عند الله عز وجل. وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقي على شأنه بدون إحداث شيء فيه، وكذلك قبور أصحاب البقيع بقيت على شأنها بدون إحداث، وإنما وقع الإحداث بعد ذلك. قال: وقال إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتقد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلط عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل لوجوه. يعني قالوا النهي للمقبرة العامة التي يقبر فيها كثير من الناس، أما قبر واحد يدخل في المسجد أو مسجد يوضع على قبر واحد، هذا قد لا سيما مع سلامته من الأمطار ونحو ذلك قد لا يطلع صديده ولا يطلع شيء من ذلك، فإذن هو ليس بنجس. هذا قول باطل أصلا. يعني زيادة النجاسة، أن النهي للنجاسة، هذا من أين؟ هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه؟ هل قاله الصحابة رضي الله عليهم فهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه الزيادة يراد بها تهوين شأن الصلاة عند القبور أو على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. إيش معنى هذا؟ معناه أن القبر لا يصلى عنده ولا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها، وكله ثابت. قال ما منها أن من أنه من القول على الله بلا علم هو حرام بنص الكتاب. ومنها أن ما قالوا لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة النجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. اللازم هنا أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، والملزوم أن الأمر للنجاسة، النهي للنجاسة. ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه ما يعم الأنبياء نعم وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال فيه مسائل: الأول ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني الفعل خطأ، الفعل خطأ وإن صحت النية. ومن أمثلته الآن ما يقال في جماعة التبليغ، يقولون نيتهم صالحة، نيتهم إلى الله، نيتهم إلى الله، والعمل لا يقبل إلا بتصحيح النية وتصحيح المتابعة، فإن صحت النية بدون متابعة العمل مردود، وإن صحت المتابعة بدون نية العمل مردود. فالاعتذار لجماعة التبليغ بتصحيح النية اعتذار سمج لا يسوغ به ما يقومون به من البدع، فيجب عليهم طلب العلم وتصحيح العقيدة وإنكار المنكرات من الشرك فما دونه، ومحبة أهل العلم والرجوع إليهم، وعدم التغرير بالناس، والتكلم في جميع جوانب الدين ليس فقط في فضائل الأعمال، لأن الحرص على تجميع الناس بدون عقيدة صحيحة فعل فاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس كما في الحديث الصحيح، حديث جابر في البخاري محمد فرق بين الناس، فلا بد من البيان والإيضاح، لأن الدعوة هي النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدعوة هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الدعوة هي بث العلم والخير. فإذا كان صاحبها لا يتدخل في السياسيات ولا في الخلافيات ولا في أمراض الأمة، ماذا أبقى مما يعلم ويبين؟ والله المستعان. قال الثاني النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالث العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بيّن لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم يكرر، وهذا يدل على أهمية الموضوع. الرابع نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وهذا من دلائل نبوته. الخامس أن من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، واليهود والنصارى ينبغي البعد عن تقليدهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك لأنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، فإذا كان تحذيره عن قبره فمن باب أولى قبر غيره. الثامنة العلة في عدم إبراز القبر حتى لا يتخذ مسجدا من قبل العوام والهوام. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، أي أيضا يدعى الله عندها أو يتبرك بها، ليس بشرط أن تكون على هيئة مربعة أو مكعبة يصلى بداخلها، كون العبادة تصرف عندها فهي مساجد. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوع خاتمته، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، فجمع بين الشيئين. ومعلوم أن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، فمعناها أن الذين يتخذون القبور مساجد يعبدونها من دون الله كفار. مفهوم يا أخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين. الحادي عشر ذكره في خطبته قبل موته بخمس، رد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. والرد على الجهمية في قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فالجهمية ينفون الصفات. الثاني عشر ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهذا لتخفيف ورفع الدرجات، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الثالث عشر ما أكرم به من الخلة، وهي صافي المحبة على الصحيح. الرابع عشر التصريح بأنها أعلى من المحبة، أي نعم، وهنا تنبيه ينبغي أن يشاع بين الناس، وهو أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا كما أخبر عن ذلك بنفسه سبحانه وتعالى بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا. الثاني محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيح وغيره، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبو بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وأما من زعم أن المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنها أعلى من الخلة فقوله باطل لأمرين. الأمر الأول أن الخلة أرفع من المحبة، لأن الله يحب المؤمنين والمحسنين والمتقين، ويحب الصادقين والصابرين والمتطهرين، بينما الخلة كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام. الأمر الثاني أن الحديث الذي بني عليه هذا والمحبة لمحمد حديث ضعيف، وعليه درجة الطحاوي في عقيدته بقوله وحبيب رب العالمين، الصحيح وخليل رب العالمين، قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، والله المستعان. الرابع عشر التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامس عشر التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادس عشر الإشارة إلى خلافته، الإشارة إلى خلافته كانت اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال بالنص ومنهم من قال بالإشارة بالنص غير الصريح، والصحيح أنه نص غير صريح، إذا لم تجديني فالقي أبا بكر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي بالناس إماما إلى غير ذلك مما هو معلوم في موطنه، والله المستعان.